أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المنهاج الاجتماعي للإمام المهدي صلوات الله عليه يعرف من كلماته وأدعيته ومناجاته، هو منهاج شامل لكل شؤون الحياة في البعد الاجتماعي، في البعد الاقتصادي، في البعد السياسي والإداري. تفصيل هذا يستدعي أن أقدم مقدمات. المقدمة الأولى في دعاء الافتتاح الشريف الوارد عن الإمام المهدي صلوات الله عليه في مصادر عديدة ذكرت هذا الدعاء، يفتح فيه بصائر البشر وعقولهم ليتطلعوا إلى دولة كريمة فيطالبون بها في زمان الغيبة ويسعون إليها في زمان الظهور. الدولة الكريمة نسبها إلى الكرم، دولة كريمة، ما وصفها بوصف آخر للإشارة إلى تميزها بمزايا عديدة. هي مزايا الكرم. المزية الأولى العزة والشرف وعلو الرتبة، وهذا أهل القانون والعلوم السياسية يسموه في هذا الزمان السيادة، العزة وعلو الرتبة والشرف. دولة زيتونة، لا شرقية ولا غربية. الصفة الثانية النزاهة من الشائنات والقبائح والتحلي بفعل المكارم والفضائل، شأن الكريم والكرم هو هذا. الميزة الثالثة الجود والعطاء السخي، دولة مرفهة اقتصاديا لا يعيش فيها الناس فقراء أو يعيش محتاجين. هذا ما ورد في اللغة، إذا ترجعون إلى كتب اللغة في تعريف الكرم والكريم هذه المزايا الثلاثة موجودة فيها. وكلام المعصوم لا يبالغ فيه، لا مبالغة فيه، وإنما يعطي الحقيقة كما هي ويعلم الناس إلى أن الطموح الذي ينبغي أن ينظروا إليه ويسعوا إليه الدولة الكريمة، وهذا في كل زمان وفي كل جيل أمر مهم. كذلك بالعرف، العرف هم هكذا يفهم معنى الكرم. فإذا هي دولة ذات عزة وسيادة، لا تخضع إلى غرب أو تخضع إلى شرق أو تخضع إلى فلان اتجاه أو فلان اتجاه. دولة تملك قرارها بنفسها، عزيزة شريفة منزهة من الظلم والفساد كثيرة الخيرات والبركات. هذا ما يجب أن يطلبه الناس في كل زمان ويسعون إليه. الدولة الكريمة، هذه الصفة والأوصاف أشارت الأخبار الشريفة إلى أن دولة المهدي صلوات الله عليه ستكون من هذا القبيل. الإمام صلوات الله عليه، لاحظوا في دعائه ماذا يقول: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله. معلوم أن مثل هذه الدولة لا تأتي صدفة ولا تنزل إلى الناس بالحوادث الطارئة بالصدف، وإنما تحتاج إلى استعداد، تحتاج إلى إعداد حتى يصل الناس إلى الدولة الكريمة. الإمام صلوات الله عليه يرشدهم إلى أن يعدوا أنفسهم، يرشد الناس إلى هذه الدولة فيقول: وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. لاحظوا، هذا الدعاء يقرأ في شهر رمضان المبارك، الشهر الذي دعي الناس فيه إلى ضيافة الله عز وجل، والضيف عزيز على مضيفه، يسمع له ويلبي حاجته، ويستحب قراءته بعد الإفطار في شهر رمضان. هذا التخصيص بعد الإفطار، العباد كفوا عن المحارم في نهارهم وأفطروا وكانوا صيام لله عز وجل. الله عز وجل وعد الصائمين بإجابة الدعاء في إفطارهم وبعد إفطارهم. أول عمل بعد الإفطار من العبادات قراءة دعاء الافتتاح، وجوهر دعاء الافتتاح شنو؟ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. جوهر دعاء الافتتاح في أفضل الشهور، في أفضل الأوقات، الإمام المهدي صلوات الله عليه يفتح القلوب على هذه الحقيقة. في النصوص وردت أوصاف أخرى لهذه الدولة الكريمة، بعض النصوص تصفها بالدولة الشريفة للإشارة إلى شرفيتها ونزاهتها من الظلم والفساد. بعض الروايات تصفها بدولة الحق في مقابل دول الباطل، دولة شريفة في مقابل قبائح السياسات التي تفعلها الدول البشرية، هي دولة شريفة منزهة عن كل ما تفعله الدول الأخرى من مظالم ومن مفاسد، وهي دولة حق في مقابل دول الباطل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، البرنامج الذي يعمل به الإمام المهدي صلوات الله عليه يتضمن منهاجا في الاقتصاد، ومنهاجا في السياسة، وفي الإدارة، وفي تدبير المجتمع، ولكن المنهاج يبدأ بالإصلاح الاجتماعي. منهاج الإمام يبدأ بالإصلاح الاجتماعي. لو قدر لبعض الباحثين وطلبة الدراسات أن ينظروا في هذه القضية ويبحثوها، جديرة بالبحث هذه. يبدأ بالإصلاح الاجتماعي لأن الإصلاح الاجتماعي بمنزلة العلة لباقي المناهج. إذا لا يتحقق إصلاح اجتماعي لا يمكن تحقيق إصلاحا سياسيا ولا اقتصاديا ولا إداريا، وسأذكر لماذا. المجتمع الصالح يأتي بدولة صالحة ويأتي برئيس صالح ويأتي بنظام صالح ومسؤول صالح. قاعدة علية ومعلولية هذه، ما تقبل التخلف والاختلاف. المجتمع الصالح هو الذي يفرض على الحاكم العدالة والإنصاف، وعلى أن يعطي الحقوق للرعية. ولذا ورد في وصف دولة الإمام صلوات الله عليه بأنها دولة الدنيا وأهل الدنيا يطيبان بها، كل هم الدنيا تصير طيبة هم أهل الدنيا، الكل يعيش الحياة الطيبة في أيام دولته. المنهج الإصلاحي نستفيده من أدعيته وأذكاره أيضا. البعض قد يستغرب، يتصور أن الدعاء، يقول الدعاء أمر للعبادة، كيف تستفيدون منه المنهج الاقتصادي الاجتماعي السياسي؟ الجواب: دعاء المعصوم ليس كدعائي ودعائك. دعاء المعصوم بحر من المعارف والعلوم الإلهية، وإن كان هو يقرأه لأجل العبادة ولكن يكشف فيه حقائق إلى الناس، إما حقائق معرفية أو حقائق أخلاقية أو حقائق علمية. دعاء المعصوم هكذا. وفي هذا الدعاء الذي سأذكره لكم يعين الإمام خطته لمستقبل الأيام، كيف سيتعامل الإمام مع الناس حين ظهوره، ما هي سياسته، ما هو منهجه، من أين يبدأ وإلى أين يختم. ويؤكد أن هذه الخطة التي يذكرها سيحققها حتما بإرادة الله تبارك وتعالى، بقدرة الله يطبق هذه القضية. وهذه ميزة من مزايا دولة الإمام، لأن عادة دول البشر تستعين بذاتها، تعتمد على قواها. من النادر جدا أن ترى مسؤولا أو حاكما أو ملكا يستعين بالله في تدبير أمور دولته. الغرور والعجب والغفلة عن الله تجعلهم في نسيان من هذه. لكن المهدي صلوات الله عليه يطبق خطته ومشروعه بإرادة الله تبارك وتعالى. المقدمة الثالثة: أهم ما تطلبه الإنسانية شنو هو؟ ما هو أهم ما تطلبه الإنسانية؟ قد تختلف الأجوبة عن هذا السؤال، ولكن السؤال الذي تتفق فيه جميع المقاصد وجميع الغايات، أهم ما تطلبه الإنسانية المجتمع المثالي. المجتمع المثالي هو الغاية القصوى التي تتفق عليها الآراء. المجتمع المثالي يتصف بمزايا، بصفات، أهم الصفات ثلاثة. الأولى، مجتمع خالي من الشبهات الفكرية والاعتقادية والأخلاقية، الانحرافات الأخلاقية والفتن الاجتماعية. المجتمع المثالي هذه أول صفاته، خالي من هذه التناقضات. الثانية، التشاركية بين أعضاء المجتمع، مجتمع متشارك متعاون مع بعضه، بعيد عن الأنانية والاحتكار. الكل يصنع الأجواء الطيبة للكل، لا توجد فيه طبقية، هذا حاكم وذاك محكوم، هذا غني مرفه وذاك فقير معدوم، طبقة تحكم وطبقة تنحكم إن صح التعبير، تكون مسودة محكومة. المجتمع المثالي لا توجد فيه هذه الفوارق التي صنعها البشر، بل الجميع يعيش الكرامة ويعيش الحقوق. الصفة الثالثة، أن كل فئة من فئات المجتمع تلتزم بأبرز خصائصها، يعني كل شريحة، كل فئة لها خصائص، كل شريحة تلتزم بأبرز خصائصها، فتكون جزء العلة في صناعة المجتمع المثالي. المجموع يصير علة تامة لتكوين المجتمع المثالي. هذه الحقيقة بهذه المزايا الثلاثة التي ذكرتها أشار إليها الإمام المهدي صلوات الله عليه في دعائه الذي يرويه الشيخ الكفعمي في المصباح، دعاء جدير بأهل الإيمان، في كل يوم يقرؤون هذا الدعاء على اختلاف مستوياتهم. تميز بثلاث مزايا هذا الدعاء. الأولى، أنه ابتدأ بالإشارة إلى أهم عناصر الصلاح. الباحثون الاجتماعيون، أصحاب الدراسات، مراكز الدراسات اللي تبحث في الشأن الاجتماعي، ما يصلح المجتمع وما يفسد المجتمع، كيف نعمل لإصلاحه، لو رجعوا إلى هذه النصوص الإلهية العظيمة فتحوا فتوحات في هذا المجال. أولا، ينبه في معالجة المشكلة في الإصلاح، ينبه على الداء ويذكر الدواء، مو فقط يشير إلى المشكلة، يعطي الحل بجمل في غاية الاختصار. هي جملة ربما مبتدأ خبر قصيرة، لو أعطيت لأهل الاختصاص صنعوا منها دراسات ورسائل، جملة مختصرة. اليوم نحن نلاحظ بأن الحضارة حتى تكون حضارة والمجتمع حتى يكون مجتمع مثالي لازم يكون خالي من المشاكل. هذه الحضارة اللي المعاصرة اللي اليوم العالم يعيش فيها ما استطاعت أن تعالج مشاكل البشر، بل هي واحدة من أهم أسباب الفساد في البشر، هي واحدة من أهم أسباب زيادة المشاكل في البشر. هاي الحضارة المعاصرة اللي البعض منبهر بها هي واحدة من أسباب تخريب المجتمع وانعدام المجتمع المثالي. الصفة الثانية أن هذا الأمر ورد بصيغة الجمع مو بصيغة المفرد، ليثير هذا الدافع في نفوس الناس أنكم في الكل تعيشون السلامة. إنسان وحده يريد يعيش السلامة في مجتمع فاسد، هذا أمر في غاية الصعوبة، بل قد يكون من المحالات العادية. الكل يعيش بالكل سعادته، لذلك الدعاء هم ورد بصيغة الجمع ما ورد بصيغة المفرد. الميزة الثالثة أن بيان المشاكل والمعالجات الاجتماعية ورد بصيغة الدعاء، دعاء وذكر، حتى يعلم الناس بأن القضاء على المشاكل، معالجة الأزمات، ليس ميسورا من دون الاستعانة بالله عز وجل. الاعتماد على القوى البشرية وحدها غير كافي، والدليل لاحظوا العالم اليوم، حتى في الدول اللي تزعم أنها تراعي القانون وعندها قضاء حازم، نشوف المشاكل والمفاسد في زيادة. المسؤول يجعلون عليه رقابة، والرقابة هي الأخرى هم تحتاج إلى رقابة. ماكو ضمان لعدم الفساد، القانون وحده ما يستطيع أن يوفر المجتمع المثالي، القضاء الحازم ما يستطيع أن يوفر المجتمع المثالي، لأن القاضي هم ممكن يرتشي، القاضي هم ممكن يجهل الحقائق أو يضلل بواسطة التقارير والمعلومات التي توضع أمامه. وما أكثر المظلومين في سجون القضاء بسبب شنو؟ تضليل القاضي أو فساد القاضي. إذن الاستعانة بالبشر فقط في تحقيق الإصلاح والمجتمع المثالي هذا ممتنع، لا بد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى. لاحظوا مثلا هذا الدعاء الذي يرويه الكفعمي في المصباح، يقول: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، ثم يقول: وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. أنا ما أخذ فقرات من الدعاء، مو متواصل. واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، صيغة جمع ماكو مفرد. وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، صيغة جمع. واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، فجور غير الخيانة هنا. واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. وبهذه الفقرات أشار إلى أهم مظاهر الفساد وعلاج الفساد في المجتمع. تأملوا فيها بعد الحين حتى تشوفون. في الفقرة التالية يفصل الإمام خصائص شرائح المجتمع، كل شريحة ما هي خصوصيتها، ما هي ميزتها، وما ينبغي أن تكون عليه. يقول عليه السلام: وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، بالزهد والنصيحة. علماء، مو فقط علماء الحوزة، كل من يحمل العلم، زهد والنصيحة. وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، رغبة أن يتعلم، يجهد نفسه لأن يتعلم، يخلص نفسه من الجهل، من الغفلة. وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة. مجتمع خالي من الأمراض، خالي من الأمراض. وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، هم الرحمة المباشرة من الله عز وجل، هم الرحمة في قلوب الأبناء والأرحام في أن يرأفوا بأمواتهم إذا ماتوا. وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة. هذا المشايخ يعني كبار السن. وعلى الشباب بالإنابة والتوبة. وعلى النساء بالحياء والعفة. هذه أبرز خصائص كل شريحة من شرائح المجتمع. وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة. وعلى الفقراء بالصبر والقناعة. هذه إذا دراسات تقام عليها، كل جملة تحتاج إلى دراسة. في الفقرة الثالثة يفصل أهم ما يحتاجه النظام السياسي والعسكري في الدولة. يقول عليه السلام: وتفضل على الغزاة بالنصر والغلبة. هم نصر هم غلبة. وعلى الأسراء بالخلاص والراحة. وعلى الأمراء بالعدل والشفقة. وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. لو أريد أن تكتب دورة عن المجتمع المثالي لا تتعدى هذه الجمل. كل جملة خبرية منها تتضمن حقائق كثيرة عن شريحة من شرائح المجتمع. في كل هذا يعلمنا الإمام صلوات الله عليه ثلاثة أمور هي من أهم مقومات المجتمع المثالي. الأولى: أن الإصلاح في المجتمع عملية تشاركية يجب أن يقوم بها جميع أفراد المجتمع، كل يؤدي دوره المتوخى منه. هذه حقيقة قرآنية الله عز وجل أشار إليها في الكتاب العزيز بقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية على اختصارها جمعت أصلين، أحدهما في البناء والثاني في الهدم. في البناء التعاون على البر والتقوى، الذي يبني حضارة لا يمكن أن تقوم له حضارة من دون تعاون على البر والتقوى. هذا أصل البناء في الحضارة. وأصل الهدم في الحضارة التعاون على الإثم والعدوان. لاحظوا أنتم المجتمعات البشرية حتى تعرفون هذه الحقيقة القرآنية. الثانية: أن السلطة التنفيذية وحدها لا تقدر على الإصلاح. السلطات التنفيذية، الحكومات، الوزارات، المديريات وحدها لا تقدر على الإصلاح، وهذا نقوله للمعنيين وأصحاب القرار حتى يلتفتوا إلى هذه الحقائق القرآنية. السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تقوم بالإصلاح بمفردها إلا إذا عاونها المجتمع وساعدها المجتمع. من دون مساعدة مجتمع لا يمكن تحقق الإصلاح. السلطة الصالحة في مجتمع فاسد لا يمكنها أن تصلح، والمجتمع الصالح في سلطة فاسدة لا يمكنه أن يصلح. لابد من التوافق بين القوتين، قوة السلطة وقوة المجتمع. لذلك الإمام صلوات الله عليه يدعو للأمراء بالعدل والشفقة، وللرعية بالإنصاف وحسن السيرة. إذن بصلاح الحاكم وحده لا يمكن الإتيان بالإصلاح، ولا الانتخابات يمكن أن تأتي بالإصلاح، ولا أي محاولة أخرى يتوقع منها الإصلاح تنجح إلا إذا قامت على أساس قلوب الناس ورضا الناس وتعاون الناس معها. هذه هي الحقيقة. لذا إذا السلطة تريد الإصلاح في البلد عليها أن تعمل برفع مستوى التعليم أولا، مستوى الوعي في المجتمع أولا، تنير للمجتمع الطريق حتى يعرف من أين يبدأ وإلى أين ينتهي. من دون تطوير التعليم، من دون تحسين التعليم، من دون أن يكون التعليم هادف، لا يمكن أن يتحقق إصلاح. إصلاح ظاهر يصير أبنية وشوارع ومطارات، نعم، بس تحضر حقيقي ماكو. التحضر الحقيقي في بناء الإنسان في داخل البلد، وبناء الإنسان ببناء التعليم الصحيح، التعليم العميق الهادف الجاد الصحيح. القضية الثالثة أن شرائح المجتمع الكل معني بالإصلاح، ماكو فئة تقول أنا غير معنية بالإصلاح، كل معني في الإصلاح. وسترون إن شاء الله في دولة المهدي حتى النساء في بيوتها معنية بالإصلاح. عملية الإصلاح تبدأ من النفوس أولا، النفوس أولا في الإصلاح، ثم تبدأ شرائح المجتمع. أهم شريحة في المجتمع منه؟ العلماء. الإمام صلوات الله عليه يبدأ في دعائه بالعلماء: تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة. العلماء حتى يمكنهم الإصلاح لابد أن يزهدوا بالدنيا. الدنيا واحدة من موانع الإصلاح، حب الدنيا المقصود، فالزهد شرط أساس في هذا. ثم النصيحة من العلماء. حتى يتمكن العالم من النصيحة لابد من توفير الأجواء الحرة له، وهذه مهمة السلطة، توفر له الأجواء الحرة لتقديم الكلمة الطيبة والنصيحة الطيبة. هذه كل واحدة منها تحتاج بحث. احنا نتكلم الآن بشكل رؤوس نقاط ونمشي على الموضوع. ويحتاج أيضا العالم مو فقط إلى أجواء حرة، أجواء قانونية واجتماعية تحميه وتستمع له. شكد تسمعون أنتم في أغلب دول العالم نريد الإصلاح ونسعى للإصلاح وينفقون المليارات من الأموال لأجل الإصلاح، من دون هذه الخطوات التي ذكرها القرآن وذكرها الإمام المهدي في دعائه لا يتحقق إصلاح. شوفوا الآن عشرات السنوات الدول تصيح إصلاح إصلاح، وكل حكومة تجي تقدم فرد مشروع إلها لأجل الإصلاح، والمجالس النيابية تصوب وروحوا تعالوا، أين الإصلاح؟ أين التحضر والحضارة؟ لا زالت البلاد التي تنادي بالإصلاح تستورد حتى طعامها، حتى خبزتها التي تأكلها تستوردها. لماذا؟ لأن الإصلاح إلى قواعد، قواعده ليس البنايات والشوارع، قواعده الإنسان. الإنسان لازم يكون متحضر واعي فاهم، من دون إصلاح الإنسان لا يتحقق إصلاح. إذن الركن الثاني للإصلاح المجتمع، المجتمع لازم يكون صالح. فإذا المجتمع رجع إلى العلماء واستمع نصيحتهم ورغب في الاستجابة لهم وعززت ذلك الدولة بالأجواء الحرة والدعم المادي والمعنوي يتحقق الإصلاح، يصير إصلاح، لأن دورة كاملة للإصلاح راح تكتمل. علماء يهذبون ويعلمون، مجتمع يستمع ويرغب ويرغب، دولة هم تدعم وتؤيد، يتحقق الإصلاح. ثم بعد ذلك الإمام صلوات الله عليه يفصل في أجيال المجتمع، يقسمها على ثلاث أقسام: مشايخ وشباب ونساء. المشايخ يعني من عبروا مرحلة الشباب. شكد مدة الشباب؟ أقصى المدة بحسب بعض التقارير 35 سنة، بعدها تأتي مرحلة الكهولة، بعدها تأتي مرحلة الشيخوخة، بعدها تأتي مرحلة الهرم. سأنتوا كل واحد منكم خلي يشوف نفسه هو من أي جيل هو. الإمام صنف المجتمع ثلاث فئات: شيوخ وشباب ونساء. فإذا تميز المشايخ بالوقار والسكينة وراعوا مكانتهم الاجتماعية وسنهم، نزهوا أنفسهم عن الموبقات، والشباب بالإنابة والتوبة، التوبة الدافعة والتوبة الرافعة. التوبة الدافعة يحصن نفسه بالتقوى بحيث لا يصدر منه الحرام، التوبة الرافعة لو صدر منه الحرام رجع إلى ربه وتاب. إذا شباب الأمة هكذا يكونون، أي الأجواء تطغى على المجتمع؟ الأجواء الطيبة أو الأجواء المنكرة؟ من اللي يملأ نوادي المنكر غير الشباب؟ من اللي يصنع أجواء الحرام غير الشباب؟ وإذا النساء تميزن بالحياء والعفة، مو بالشهادات الجامعية، مو بالمراكز والمناصب الحكومية، هذه كلها أمور بعد الحياء والعفة. أول شيء في المرأة الحياء والعفة، والحياء غير العفة. ها هنا إذا لا تخرق المرأة الحشمة الاجتماعية كثير من المفاسد الاجتماعية تنكف، لكن خرق المرأة للحشمة يوجب وقوع الكثير من المنكرات والمفاسد. ثلاثة من أهم أسباب الفساد في المجتمعات: المال والسلطة والنساء. هذه الدراسات العلمية هكذا تقول. المال واحد من أسباب الفساد، والسلطة واحدة من أسباب الفساد، والنساء واحدة من أسباب. وتشوفون الآن العالم بماذا يدار فساده. ثم يفصل الإمام في حالات المجتمع، هذا كان في شرائح المجتمع، الآن يفصل في حالات المجتمع. إذا تواضع الأغنياء ووسعوا على الفقراء في أموالهم، بعد لا تجد فقيرا أو متكففا أو يتيما لا معيل له في المجتمع. ولو عاش الفقراء الصبر والقناعة ما باعوا أنفسهم لأجل الحاجة، عاشوا بالكرامة. إذن الإمام صلوات الله عليه يعين المنهاج للإصلاح الاجتماعي. من أين نبدأ وبأي نختم؟ إذا لا نعمل بهذا لا يتحقق إصلاح. هذا المفهوم الله عز وجل في القرآن الكريم أشار إليه، يقول عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى شنو؟ يغير ما بأنفسهم. في هذه الآية يؤسس الباري قانون عام لقضية الإصلاح الاجتماعي. أي تغيير، أي تطوير، أي تحضر يبدأ من الإنسان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مو يغيرون ملابسهم وسياراتهم وقصورهم، يغيرون النفوس. تغيير النفوس مو عملية سهلة، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى عمل. التحولات الحضارية والتقدم الحضاري يبدأ من الإنسان، الهزيمة الحضارية هم تبدأ من الإنسان. لذلك الأعداء بواسطة القوة الناعمة ماذا يصنعون؟ يخترقون المجتمعات لهدم النفوس فيهم بوسائل الإفساد الكثيرة. إذن التحولات الحضارية ما تأتي صدفة، ولا تأتي بأقوال المنجمين الذين يرسخون مفاهيم الجبر في الناس، ما تأتي من هذا ولا من هذا، وإنما من إرادة الأمة. الأمة التي تريد الانتصار تنتصر، والأمة التي تريد الهزيمة تنهزم. وليس من سنة الله تبارك وتعالى أن ينصر أمة لا تريد النصر، وليس من سنته أن يهزم أمة تريد الانتصار. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك شنو؟ أي حقائق قرآنية تبصر أصحاب القرار وأصحاب الشأن في هذا الشأن. المسلمون الأوائل حينما بدلوا نعمة الله وغيروا تغييرا شيطانيا لا رحمانيا، الوين قادوا المسلمين والأمة الإسلامية؟ هذا الواقع اللي اليوم الناس يعيشوه جزء منه عدم التغيير الذي حصل في الأمة السابقة. انقلبوا على أمير المؤمنين وعصوا الله ورسوله، هاي النتيجة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الإصلاح يأتي من إرادة الناس، وهذا يتوقف على التعليم والتوعية. إصلاح قوتين هامتين في كل بلد من شأنه أن يصلح البلد: أولا التعليم الهادف، تعليم متضعضع مضطرب مهزوز خالي من العمق خالي من الهدفية لا يمكن أن يبني أجيالا صالحة. ثانيا قوة القضاء العادل. إذا ماكو قضاء عادل في أي بلد الظالمون هم أول من يعرقل عمليات الإصلاح، الفاسدون هم أول من يعرقل عمليات الإصلاح. إذن ركنان في الإصلاح الاجتماعي التعليم الهادف والقضاء العادل الحازم القوي، من دونهما فلك دوار لا يصل إلى نتيجة. فالإصلاح ليس بالتعاهدات والتحالفات والعقود وإنفاق المليارات من الأموال في هذا الشأن وفي ذاك الشأن، والتعليم مهدوم. هذا أصحاب القرار لابد أن يلتفتوا إلى هذا الحق. البدء أولا بقوة التعليم، ثانيا بقوة القضاء، ثالثا باقي الأشياء. أولويات في العمل ينبغي أن تكون، الأهم والمهم ينبغي أن يراعى في العمل. وهذا ما يصنعه المهدي في ظهوره صلوات
الله.
أول ما يظهر يمسح على رؤوس الخلائق فتكتمل عقولهم. يفتح العقول، يفتح البصائر، ينور الناس. هذا أول فعل بعد الظهور يصنعه. ثانيا لا يحكم بكتابنا وكتابكم وتحقيق الضابط وتحقيق الشرطي، يحكم بعلم الإمامة بلا بينة، لأن القضاء من دون هذا علم الإمام قابل للتلاعب. فيأتي الناس بقوة العلم وكمال العقول، ويأتي الناس بالقضاء العادل الحازم، ثم يبدأ بباقي المنهج الإصلاحي له. إذن هذا المنهاج هو الذي يعمل به الإمام صلوات الله عليه. أما تفاصيل المنهاج إن شاء الله غدا نتحدث عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.